متدثر بمعنى الاحسان، متدثر بمعنى الايمان. فاحنا عايزين نقول لاخواننا واحنا في شهر رمضان، شهر البر والاحسان، مش شهر المسلسلات والفوازير وشهر الكلام ده. يا اخواننا اتقوا الله عز وجل. لما تسمعوا موعظه رجل يقول لكم اتقوا الله ويدلكم على غرض الله، لا تتخفوا من يده، لا تتخفوا من يده. اكيد في الناس اللي احنا عليه في دلوقتي، في ناس في بيوتها تلفزيونات شغلاها على المسلسلات، شغلاها على الفوازير. انا لو قلت لك دلوقتي ان هذا مما يسخط ربك ومعترض علي، قل وانا اقول لك يسخط ربك ليه. اذا اقمت لك الدليل على انه يسخط ربك، فليس هناك اي معنى ان يبقى هذا في بيتك الا انك لم ترض بالله ربا. ده كلام مفيش حد يرده. نساء كافيات عاريات، المعاني الفاجره التي تدور في كل المسلسلات والافلام، العشق والحب وترسيخ المعاني الخبيثة من تحول المرأة. تيجي المرأة تعترض تقول أنا لن أعيش في جلباب أبي، مال أبوك يا أخي، مال أبوك رباته وطلعك وهناك، مال أبوك بقى؟ تقول لن أعيش في جلباب أبي وتنصره عشان يطلع العقوق بدري، يعلموا الناس العقوق، يعلموا الناس الاصطلاحات والعبارات، ازاي يرد على ابوه وازاي يرد على ابوه وازاي يعق ابوهم. وانتوا عارفين الاستديوهات والكلام ده هو عباره عن حته فاضيه كده، ممكن فاضيه دي بالديكورات يعملها قصر مليء عرض الدوار ويعملها دور ويعملها كل حاجه. عادوا مرتبها كده هو، ويجي لك عيل سنه 16 17 20 سنه في الجامعه، احدث العربيات وجنبه البيت مش عربه هاخم كده اهو، وروح على جديده عشان ايه؟ يقعدوا ويشربوا بقى بيت ويشربوا مش عارفين ويتكلموا شويه في الحب والكلام ده. كل يوم يغير عربيه، كل يوم يغير جاكيته، كل يوم يغير جزمه. وانت طبعا بتتفرج على المسلسلات، وابوك الغلبان المفصول بيشتغل شغل العام فتره اولى فتره ثانيه فتره ثالثه، يرجع الساعه 10 بالليل ظهره بينصر ويشغل، ومراته عماله تكلمك عشان خاطر مش عارف، يقول اه والواد جاي تابع نوم، واول ما يوم المفروض عايز المفروض خد لك 5 جنيه، 5 جنيه يعملوا ايه؟ زي يجيبوا قصص. انا عايز اظهر في المستوى الاجتماعي، احط زمايلي معاهم عربيات وموبايلات ومش عارفين وكل شويه يفزعوا ومش عارفين الكلام ده. يا ابني انا ما عنديش غير كده، وخلفتونا ليه؟ طب انا مش عارف تصرف عليا ليه بتخلفني؟ ده الكلام اللي العيال بيقولوا لابهاتهم النهارده. يبقى الاب ده له حق انه يحترق من جواه ولا لا؟ يحترق من جواه. ليه؟ لم يجد شكرا. لم يجد شكرا. انت بقى بالمعنى ده تعرف قدر ربك. يعقونه ويسبونه ويصفونه بالنصر ويرزقهم ويعافيهم. ولو واحد منهم تاب يمسح له الذنب بتاعه. يوم هذا الرب الودود انت تفر منه وتركب مصارخته علشان شهوة ساعة تشوف مسلسل ولا تشوف فيلم. انا بقول لك يا ولي الامر حلك سقيم يوم القيامة. تسأل عن نفسك الاول، تسأل عن عيالك عيل عيل، تسأل عن مراتك او عن نسوانك امرأة امرأة. اذا الولد طلع مقصر في الجلد الاثنين خلاص قتلت، تسأل عن الولد الثاني ما أصلا تنزل معاه وتطلع، والولد الثالث تنزل معاه وتطلع، مراتك تنزل معاه وتطلع، كل واحد ينزل مرة واحدة. أنت بتنزل على قدر ما عندك من الأولاد والنساء. وأظن بقى يعني لو فيه حق النار مستعرة أنت مش هتلم نفسك في النار عشان ابنك أبدا. يبقى مفيش حد غالي قوي قوي لدرجة انك انت تدخل النار عشان اهون عليك ومشالي الجهاز ده مش يحطوا الفاتوره وتبيعوا لاي واحد يدين بغير ملة الاسلام. اي واحد يأذن على اي ملة على جهة تبيعهون خلاص وتتخلص من هذا الجهاز. فده شهر رمضان شوفي الابنات والشيطانة كل الشهور نايمة الا رمضان اللي المفترض تذكر فيه الشهوات والناس ما تنهوش ولا تلعب تقبل على ربها. يبقى انا دلوقتي افتح لهم الشهوات على نصف راعيها عامدا متعمدا وبعدين اطالبهم يكونوا ابرار اخيار. كلام ده كلام غير يعني كلام لا يقبله بالعقل ابدا. القاه باليد مكتوفا وقال له اياك ان تبتل بالماء. طب ازاي؟ عشان كده احنا بنعرف اخوان ان هم يقولون هذا في هذا وليحوا نفسهم. وانا والله لكم ناصح امين لا عايز عاجلين عليكم ولا عايز اخلص من متعكم، لكنك اذا اقبلت الى ربك استمتعت حق المتعة. حديث واضح اهو ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سبيل ورسول. ويؤدي من الحديث الثاني ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الايمان او حلاوه الايمان. الثلاث حاجات ان يحب الله ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. المحبه هنا محبه اختيار انك تقدم مراضي الله على هواك هي دي المحبه المقصوده مش محبه الطبع انك انت تكون بتحب ربنا اكثر من ابنك طبعا. لا انت ما تعرفش تعمل لا تستطيع ان تفعله لذلك لم يكلفك الله بها. انما الحب الذي كلفت به من قبل الله ورسوله ان يكون لهما اكثر من المال حب الاختيار ان تختار مراضي الله على حظ نفسك هو ده حقيقة الحب. فإذا انضاف إلى ذلك محبة القلب فقد تمت لك النعمة. حب اختيار تعمله غصب عنك. وربنا عز وجل أشار إلى هذا وأن أقل الناس هم الذين يفعلون ذلك. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. ولما ان الصحابه خرجوا من مكه الى المدينه ولا يلتفت احد الى الوراء حتى لا تضعف عزيمته فخرجوا ولم يلتفتوا. وكان من تمام ترك الالتفات كما في حديث علي بن الحضرمي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابه ان يبقى واحد منهم في مكه بعد النزول الا ثلاثه ايام بل وحرم عليهم ان يرجع رجل هاجر الى المدينه ان يرجع الى مكه يسكن فيه حتى بعد ما مكه ترضى الاسلام. وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه ممنوع ومحرم على من هاجر ان يرجع الى مكه لتبقى لهم هجرتهم. والشيء اللي تعمله لله فترجعك فيه لان الرجوع فيه نور. الصحابه كانوا ابعد الناس بحمد الله عن مثل هذا الخلق. يبقى دي هذه محبه لله عز وجل خرجوا من ديارهم ودي مساله صعبه على النفس. فلما اطاعوا لله ورسوله ملأ قلوبهم بالمحبة التي أعانتهم على ترك الالتزام. إذا المحبة أن يقول الله أحب إليه مما سواهما أي محبة الاختيار. إذا ربنا عايز منك حالة ونفسك عايز حالة تقول لا ربنا أول. خلاص لا يحل لك أن تنظر إلى امرأة متبرجة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طب الرجل اللي يبص على المرأة العارية اللي هي في أكمل زينتها مع زوجها في البيت ولابسة قصيرة ولابسة شفاف وبتاع وتقابله على الباب بالأحضان وقاعدة على الكرسي ومش عارف ايه وتكلموا كلام الحب والغرام والكلام ده
انت مرخص لك تبص على المنظر ده؟ لا. طب انت لما تعاملت مع المنظر ده تعاملت بخلق اهل الايمان؟ لو تعاملت بخلق اهل الايمان لما نظرت، لان ربنا بيقول ايه؟ وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. يبقى انت تعاملت بمنطلق الاسلام مع هذا المنظر. طيب حطوك هتروح فين؟ ما انت بصيت ومليت عينيك، والقلب على طول بيشتغل. عارف القلب ده اسرع جهاز طبع في الدنيا، اسرع جهاز طبع. تبص تقول الصوره مطبوعه فورا، مليت ما فيش ده وذلك. خلاص. طيب بص على المنظر ده واتملى قلبه واتملى عقله والكلام ده. هو الحاجه اللي ممكن يعملها يبحث عن امراه، فمن السهل عليه ان يقبل، ان يلمس، ان يلتزم، ان يزني. لكن هو لو في دائره الايمان وقع هيلاقي الاسلام شيء. فيبقى المفروض انك انت الافات كلها تحيلها عن قلبك في الشهر الطويل ده، هو لعل الشهر ده يكون بدايه النتيجه للاسلام. والشهر ده ايام ناس رجعوا الى الله فيه، كثير من العصاة رجعوا الى الله عز وجل في هذا الشهر، فلعل يكون شهر ميمون عليه. فعليك ان تحدد الافات اللي تؤثر على القلب. مشاهده التلفزيون في مثل هذه البرامج والكلام ده كله حرام حرام. هتقول لي اصل فيه نظره، اصل فيه حديث الروح. يا روحي عليك، هو حديث الروح ده انت عايزه حاجه؟ ما عندك راجل، عندك شرايط، يعني في بدائل عن الحديث اللي انت عايز تشوفه. الشيخ السعران اذاعه القران الكريم 10:15 لحد الساعه 11 بيجيب لك الحديث. فلو كنت صادقا تريد ان تسمع وتستفيد عندك الراديو موجود، خلاص، عندك الفيديو مثلا موجود، عندك الشرايط المسجله موجود. طبعا عايزين نسمع النشره، تسمع النشره عندك الراديو موجود مثلا. يعني في بدائل لكل حاجة هتجيبها، في بدائل. لكن اللي ملوش بديل المشاهدة والمسلسلات والكلام، حتى برنامج الشيخ سعران. يعني الواحد يعني يتمثل قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تبص الواحد يقول لك والنبي اتصلى على النبي، قال لا، يقول لي يحلف بالنبي عشان تصلى على النبي. وخدالك معين عايزة كان تصلى على النبي وانت تاخد درجات يعني. فيقوم في موطن الايمان يسلم، خلاص، وهو في موطن الايمان يقوم يرتكب اي حلقه من حلقات الشرك. فهو البرنامج ده يجيب لك قبليه موسيقى وبعديه موسيقى، وجوه يجيب لك بقى كلام الله ورسوله. في مدرسه جنب البيت عندي سبور الصباح، طبعا بيستدعوا الاول لها قرانين وبعدين بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. وسمعت انا الراجل المدرس الراجل يعمل الصبور يقول: صدق رسول الله والان مع اسمر يسمران. طب انا افهمها ازاي دي؟ تيجي ازاي التركيبه العجيبه دي؟ واسمر يسمران طبعا ما لقيتش اسمر يسمران، لكن الظاهر جابوا النحت بتاع الاغنيه في كانت اغنيه يعني. فشوف يبقى الله عز وجل لما يجي فضل حرم الموسيقى، حرمها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من امتي افراد يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف كلها محرمه ومقرونه بهذه المحرمات، وان لم تكن على نفس قدر المحرمات. تعرف المحرمات اقدامها متفاوته، يعني الشرك زي شرب الخمر مثلا، وشرب الخمر زي الموسيقى، لكن كلها محرمة وإن كانت متفاوتة في درجات الحر، لكن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى آجي على ما حرمه الله ورسوله وأعمله أبد كلام الله ورسوله لذلك بفرد العقول، أو على الأقل بيخاطب أمة من الجهلة في أحكام الله لا يعرفوش حاجة عن حكم ربنا في المسألة. فإحنا يا جماعة عايزين نستغل الشهر ده، هو ربنا لا يمر عليك الشهر، وربما يأتي العام القابل ولست منا، ولست من اهل الدنيا لاني عشت فيه. كان معنا اخوه كانوا يقومون القيام معنا في رمضان، وهؤلاء تخلاهم في العام الماضي ونحن خلفهم بالاسف، ونحن ما يدري كما يقال يعني ما يدري المرض ما يكتب لهم من دين. فاتق الله عز وجل واتق النار. الى رمضان فرصه جيده جدا انك انت تنجز صياما بقراءه القران بحضور مجالس العلم. اقل حاجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر: دع الشر فان لك بتركه حسن. لا عارف فعل المعروف ولا عارف تحسن، خذ الحد الادنى وهو ايه؟ الا تفعل الشر. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا، ونجيب عن بعض الاسئله اجابه خفيفه. يقول: اني رجل جئت اريد ان اكون ثروه من مال الحرام، تزوجت من هذا المال واسكن من هذا المال وربيت اولادي من هذا المال وعلمتهم من هذا المال، افتونا افادكم الله. طبعا هو كما يقال سبق السيف العدل، انتهت المساله وما نعرفش نعمل حاجه فيه. فعليك بنصيحه الفضيل العيار، عليك بنصيحة الفضيل ابن عياض لما قال له رجل، لما سأله الفضيل قال له: كم مضى من عمرك؟ قال: مضى من عمري 60 عاما. فقال له: أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله، ويوشك المرء أن يبلغ المنزل. 60 سنة ماشي، عمرك بتاع 70 سنة 80 سنة، خلاص قربت تغرق. فقال الرجل: إنا لله وما العمل يا أبا علي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. لو أنت فعلا نازل حقا على ارتكاب هذه الجناية الكبيرة التي تسللت إلى دمك ولحمك ودم أولادك ولحوم أولادك وصارت داخلة في كل شيء في حياتك، إذا كنت صادقا في هذا الندم فلا أرى لك عذرا أن تقصر في أي باب من أبواب الخير. أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، ثم انظر إلى مالك، فإن رأيت هذا المال وافيا أزيد مثلك مثل ربتهم دول، علمهم الجد في الحياة، طلعهم الشغل عشان يجيبوا مال حلال إذا كنت صادقا في ندمك على مثل هذا. لكن واحد متراخي قل لك أنا أعمل إيه وخلاص وهنت عظامي والكلام ده، هذا كله يدل على أنه ليس بصادق الرغبة. إن الله عز وجل أنزل آية في رجل كبير السن شاب شعره ووهنت عظامه، كان في مكة وقد فرض الله عز وجل الهجرة على المؤمنين من مكة إلى المدينة، لكنه عذر النساء والولدان والشيوخ الكبار، عذرهم أسقط عنهم واجب الهجرة. رجل من هؤلاء الناس الكبار قاعد في البيئة الباردة، بيئة الكفر، عمال يتخيل المؤمنين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم يخضوا مع بعضهم، حتى إذا واحد يتعز بالنبي يخضوا عليه الصلاة والسلام، فشعر بغربة شديدة فخرج، خرج مهاجرا. فمن مكة المدينة حوالي 450 كيلو. الرجل ده لما خرج وهو في نصف الطريق أدركه الوهن وشعر أنه يموت وأنه لن يبلغ المدينة. لازم دفعته همته ورغبته القوية وقاوم السن والضعف، لكن لما أحس أن أجله جنى ضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزل قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. فذا رجل صادق الرغبه في ان يخرج من بيئه الكفر. فكذلك كل مسلم اذا كان في الجنايه ليس هذه الجنايه، ان المال يعني تتعب ودخل في الاكل والشرب واللبس والدواء والسكن ما ترك شيئا الا عكره، فيبقى احسن فيما بقي ولا تقنط من رحمه الله. فضول المال تقنط منه. وانا برضو اهيت بهذا، يعني اللي معاه معجون مال مثلا من الحرام ولو اخرج هذا المال من الحرام فيفتقر وهو لا يصبر على ذلك، انا بنصحه ان هو يذهب الى بيوت المال ياخذ من اموال الزكاه اذا كان مستحقا لذلك ويدينهم هذا المال، لكن ما ياخذش عوض بعوض، ما يقولوش هديك 10,000 تديني 10,000، لا، انما يتخلص من هذا المال واصحاب بيت المال يعينونه على ذلك، ان هو يتخلص من مال الحرام ولكن تسد فاقته باموال الزكاه، لانه يوم يخرج هذا المال سيكون مسكينا، فحينئذ صار من المستحقين لهذا المال، واموال الزكاه التي جذبت بمثل هذا تكون حلالا. الله اعلم. هل يعني هل هناك يعني الصحابه افضل من ابي بكر؟ لا طبعا، ابو بكر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وليس فيكم من تقطع نوره الاعناق كابي بكر. وهو الذي مدحه الله عز وجل في سوره التوبه اذ يقول لصاحبه، وفي سوره الليل الآية دي آخرها نزل في أبي بكر الصديق: ولسوف يرضى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. دي كلها نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكما أقول دائما أنا لم أجد من حقق الصحبة على أشراطها بحذافيرها إلا أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم عائبا ما خالفه قط لا في نقيص ولا في جرير. عمر الخطاب كان معترضاه على النبي عليه الصلاة والسلام، أما أبو بكر فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه اعتراضا قط إذا أمره سمر، بل كان أبو بكر الصديق من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. شفت لما كما في الصحيح لما راحوا لواحد من الصحابة وبعدين جاب لهم لبن، فأبو بكر الصديق قعد يغرر اللبن وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشرب حتى رضيت. الحياة الجملة دي مؤثرة جدا، كل ما اقرأها قلبي يعني اشعر بشيء من القشعريرة فيه. شرب حتى رضيت، انا الارضى يعني وصلت محبته رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الواعي حتى هذا المعنى. لو يعني صار الشرب كثيف لا يبقى راضي، زي الأم لما تكون مثلا بتطعم ولدها المحبوب الأخير لديه وننساها تاكل الأكل يصرها أكثر الوالد يخلص عليها وهي لا تطعم منه لقمة، وتشعر بالرضا بقلبها ابتعدت ومعدتها اكملت وشهوتها راح لهذا الطعام. بسبب ايه؟ بسبب رعاية هذا المعنى. فلا يوجد أبدا مثل أبي بكر في هذه الأمة. وهم بالتأكيد زي ما حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. فقال له: من الرجال، لا أسألك عن النساء إنما أسألك من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: عمرو. وتكت مخافة أن يجعلني في آخره. هيفضل يقول له مين 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 مين، هيقول له فلان وفلان 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 وعمر بن العاص. فطبعا لو حطه في الاخر هتبقى مشكله على عمرو، فخلاص تركها على الابهام. ها قال فسكت مخافة ايه؟ ان يجعلني في اخره. وبعض الناس طبعا السؤال ده بعض الناس ممكن يستغرب منه ولا سألوا ليه؟ طب المسألة معروف، يقول له لا اصل في احاديث يوهم ظاهرها ان ابا بكر الصديق ليس افضل في بعض الخصال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما أظل في السماء ولا أقل في الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. يبقى كأن أبو ذر ده أصدق الناس، مثال واضح الكلام. وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأصدقهم حياء عثمان، أقربهم زيد. فدي كلها افعل تفضيل، افرد واحسن واعلم والكلام ده. فده يوهم ان دول متقدمين على ابي بكر الصديق رضي الله عنه. العلماء قالوا لا، قالوا ليس في الحديث ذلك، فعلى الاقل فيه المفيه المساواه. ابو بكر مش اعلم منه بالحلال والحرام، بس زي في الحلال والحرام. أبو بكر الصديق ليس أصدق من أبي ذر بل زيد، خلاص. فأبو ذر في الحقيقة لم يرتفع عن أبي بكر في مسألة الصدق، على الأقل هو زيد. شركهم أبو بكر الصديق في مثل هذه الصفات وفاقهم فيما لا يشاركونه فيه. ففي بعض ظواهر الحديث وما الواحد يفهم منها إن في تصنيف لبعض الصحابة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والمسألة دي فيها إجماع، فيها إجماع، يعني أجمع العلماء على أن أبا بكر الصديق هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.